رحمه الله تعالى. قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط من آخر صفحة 19 و300 قوله رحمه الله تعالى: الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث، لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجواري الحديثات السن، فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وكان ذلك ضمن حلقة بتاريخ 11 من شهر ربيع الأول لعام 1447. مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث. الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث، لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجواري الحديثات فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماع
المخنث المخنث هو المتشبه بالنساء، يعني التخنث والتكسر، والمتشبه بالنساء في صوته ونسمه وغناه يسمى المخنث. ان شاء الله السلام. نعم.
فإذا تشبه بالإنسان مخنثا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنفي المخنثين، وقال: اخرجوهم من بيوتكم، كيف وكيف كيف نقربهم ونعلمهم ونجعلهم طواغيت معظما ونجعلهم طواغيت.
فكيف نمر بقربهم؟ كيف نمر بقربهم عندي؟ كيف
نمر بقربهم؟ فكيف نمر بقربهم ونعظمهم ونجعلهم طواغيت معظمون؟
ونجعلهم طواغيت
معظمون
في البارك.
تطلع
معظمون؟ لا، دخل عبارة هذه. لا شيء. فكيف إذا رأى صدق
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرئنا في مخنثين وقال اخرجوهم من بيوتكم فكيف نرغب بقربهم. فكيف نأمر بقربهم ونعلم معلمهم ونجعلهم طواغيث معظمين بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإبلالهم. وهذا مضاربة في أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاب الله في أمره رواه أبو داود. إذا كان هذا بالشفاعة من سلام فكيف بالذي يعظم المعتدين لحدود الله ويعينهم على ذلك ويجعل ذلك دينا لا سيما التعظيم لا سيما التعظيم لما هو من جنس الفواحش فإن هذا من شأنه إذا كان مباحا ستره أو إسقاؤه وأهله لا يجوز أن يجعله من ولاة الأمور ولا يكون له نصيب من السلطان بما فيه من نفس العقل والدين كيف بمن هو من جنس هؤلاء ممن لعنه الله ورسوله. إن من يعظم قرينات المغنيات فيجعل لهن رياسة وحكما لأجل ما يستمع ما يستمع منهن من الغناء وغيره عليه من لعنة الله وغضبه أعلم من أن يؤمن المرأة الحرة ويملكها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفلح قوم ولو أمرهم امرأة الذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمن على الأرض المحرم ما يجعل هو أحق بلعنة الله وغضبه إذن أولئك فإن لنا لما والاستماع بهن من جنس المباح ما زال النساء وغيرهن من النساء المغنيين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الافراح كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك بخلاف من يستمعون منا من الولدان والنساء الاجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش انما يكون ذلك من اعظم المحرمات كيف اذا جعل ذلك من العبادات. وقد كتبنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع. الوجه السادس ان رفع الاصوات في
هذا مثل ما قال جزء قال تبديل معناه تبديل الدين وتغييره جعل المغنيات والمغنيين وسماع أقوالهم والاجتماع عليهم جعل هدونا وغربة لقد أبنى بهذا انتفاس له من الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه السادس ان رفع الاصوات في الذكر المشروع لا يجوز الا حيث جاءت به السنه كالاذان والتلبيه ووحيد ذلك فالسنه للذاكرين والداعين ان لا يرفعوا اصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن ابي موسى انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا علونا على شرف كبرنا فارتفعت اصواتنا فقال يا ايها الناس ارضوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. وقال عن ذكريا نادى ربه نداء خفيا. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون جهل وخفيه وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما لهم.
والمعنى في هذا معنى أن السنة خفض الصوت على المرافق من الكارثة والدعاء هذا هو الأصل إلا ما جاء الشرع لرفع الصوت فيه كالأذان والإقامة والتلبية ونحو ذلك مما جاء في رفع الصوت والذكر على الصلاة حتى يتعلم الجاهل وتذكر الناس ما جاء فيه رفع الصوت فهو مشروع لذلك وما لم يأت فيه فخفض الصوت فيه وعدم الجهل به أولى ولا سيما الدعاء فإن كونه بين العبد وبين ربه أنفع إلا ما كان يستمع له كالقنوت والاستسقاء ونحو ذلك فالحاصل أن الأمور تتعلق بما جاء به الشرع في هذا فالأصل في الدعاء السر والذكر عدم الجهر إلا ما جاء به الشرع إلا ما دل عليه الشرع من شرعية رفع الصوت به كان يرفع الصوت بالأذان والإقامة والتلبية والذكر على قدر السلام إلى الصلاة بما في هذا من المصالح من تعليم الجاهل وإرشاد الضال والدعوة إلى الحق وتلبية دعوة الله عز وجل بالحج هذا هو الأصل ولهذا قال الصحابة أنكم يرفعوا أصواتهم إذا ألم مشى جنة قال ارفعوا على أنفسكم وارفقوا فإنك ذكر إلى أصم ولا غائبة إنما يتبعون سميع قريب ويقال نحن نعلق راحلتك فلا حاجة إلى هذا الجهر الزائد ما
وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي
قيس بن عباد
وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه الحسن البصري قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوذ فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة الاستغفار ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبكاء وعند القتال بالغضب والحميدة فمضرته أكبر من منفعته بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنك بلقم الخدود وشق الدنوب ودعا بداه الجاهلية وتبرى النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة وقد قال
إن وقد هذه الصوت عندها لأنه يدعو إلى الذكر والتأمل فعند الذكر يخلو صوته يتأمل ما يتعلق بحق الله وتعظيمه وفي اتباع الجنائز ما حاجة الله في الصوت كان السلف يخفضون أصواتهم لأنهم يعني يفكرون في مصير الجنازة وما لها في قضيها من نعيم أو عذاب بعد ذلك هو محل تفكير ومحل اعتبار ليس محل رفع الصوت ولهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس رفع الصوت مع الجنائز قل الله وحيد الله ما لا أصل له كذلك عند القتال محل تفكير ومحل نظر محل إخلاص لله عز وجل وتأمل في مواطن تمكن من العدل وليس محل رفع الصوت هذه المواطن التي كان السلف يستحبون فيها خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال لما في هذه المقامات من الحاجة إلى الإخلاص والتدبر والتعقل وعدم رفع الصوت الذي قد يشغله عما هو أهم
وقال إن الله لا يؤاخذ على دم العين ولا على حزن القلب ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على أدم وأشار إلى لسانه أو يرحم وقال إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلمس يوم القيامة درعاً من جرد وسنبال من قطران وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ولهذا عظم نهي العلماء عن مسجدها فيها مثل الضرب بالدخول ونحو ذلك ورأى القطع الدخل في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره بخلاف الدخل في العرس فإن ذلك مشروع أما القتال فهذا السنة أيضا في رفع الصوت ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد بن امرأته يوم فتح مكة إنك لو شهدت يوم الخندق إن فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمر واستقبلتهم للسيوف المسلمة يقطع كل ساعد وجمجمه غربا فلا يسمع الا غمغمه لهم نهيت حل خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه وهذه الدقائق والابواب التي تشبه قرن اليهود وناكوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من امراء المسلمين وإنما حدث وإنما حدث في ظني من جهة بعض ملوك المشرق من آل فارس فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة وانبثت في الأرض لكون ملكهم انتشر حتى ربا في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير لا يعرفون غير ذلك بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان وليس سلامه كذلك بل ورفعنا وعرة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر ولراعي ذراع قالوا يا قالوا فارس والروم قالوا ومن الناس الا اولئك كما قال في الحديث الاخر لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القله بالقله حتى لو دخلوا جحر رب جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قتل الحديثين الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعادل من الفرس وغيرهم حتى في اللباس وأعمال القتال والأسماء التي تكون لأسباب الإبراح مثل الأنفال المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخال دار فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحال فإلا قالوا جان دار فالجان هي الروح في لغتهم فالجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح كذلك الركاب الركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب وهو الذي يسدج الفرس ويجمه ويكون في ركاب الراكب وكذلك
هذا على عبث يقدم المضاعف على المضاعف معناه مثل ما ذكر المؤلف ركاب دار ونحو ذلك كتب خانه عمال خانه واشبه ذلك بل اخلاص الكتب خانه الخاص واشبه ذلك الحاصل ان الناس يبتلوا باعراف الدول من النصارى والفرس بعدما مضت القرون الاولى وكثرت هذه الاتصالات بين المسلمين وبين الكفار حتى جرى ما جرى من ظهور شعائر الكفار وعاد عوالمهم في الحروب وغير الحروب من الطيور والمزامير وغير هذا مما اعتادوه في حروبه وفي جيوشه حتى حمت بينه الناس الناس يتكلمون سواء من كان قبل خلف القبه في القبه الله المستعان
وكذلك صاحب الطشت الذي يغسل الثياب والابدان وكذلك برد دار وصاحب العتمه وهو المركب بدار الامير كالحداد والبواب الذي يمنعه من الدخول والخروج ويعلن فيه وكذلك يقولون فيم دار سلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودار دار وخجا وخجندار واستاد دار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدوارات وخل وخزانة المال والاستانة وهي التصرف في إخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس والسلاح ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار لصاحب الشراب ويقولون محمد مهما دار أي صاحب المهم كما يقولون مهمان خانا أي بيت المهم والمهمة وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وهو صاحب الضيافة مهما لدار بمثل رسول يرد على الامير والعيون الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافه ويوجد منه اخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ذلك
فإن الألف والنون في لغتهم جمع كما يقولون مسلمان وفقيهان وعالمان أي مسلمون وفقهاء وعلماء ونحو ذلك قولهم فرات خانا أي بيت الفرس والفرات يسمونه باللفظ العربي ويقولون جاجر خانا أي بيت الجرد وهذا الخاص هو عام فالوفي يراد به بيت السلاح مطلقا وإن ذكر لفظ الجرد خاصة كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة والحلقة هي الدرع المسرودة من الشرد الذي يقال له الجرد ونقلت السين جاي والرجايا وربما قالوا الحلقة والسلاح أي الدروع والسلاح ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود صالحهم على أن له الحلقة وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحلقة والحصون أي هم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها والحصون التي يأوون إليها كما يكون لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع ولهم السلاح فإن هذه الأمور هي جنن القتال وبها يمتنع المقاتل والمطلوب بخلاف من لا سلاح له ولا حصن فإنه ممكن من نفسه مقدور عليه مثل الأنصار وإن كان القتال على الخير بالسلاح هو على وأفضل من القتال بالحصون بالسلاح فالحصان خير من الحصون ومن لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم كما قال تعالى عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا ليس هذا موضعها فإن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف كما ذكر ذلك في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يرجمون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله والصنف الواحد القراء وهم جنس العلماء والعباد ويدخل فيهم من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا بخلاف المسافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل العبد أو سافر كتب له ما من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أخرجه من الصحيحين عن أبي موسى والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنهم قيام الليل من أهل الآباء فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث وذكر المسافرين في الضربين الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الآباء المرضى ونحوهم كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يقول وصفه وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين قبيح منهي عنه ومباح واشتمال واكثرهم بهم على هذه الثلاثة الأمور إلا هذه الثلاثة المأمور به والمنهي عنه والمباح والواجب بالأمر بما أمر والواجب الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى والإذن فيما أباحه الله لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحمول أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحمول أعظم منه لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محمول رابح ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور رابح فإن الأمر بالمعروف والنهي لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحمول أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحظور أعظم منه لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محظور رابح ولم ينه نهيا يستلزم وقوع مأمور رابح فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعقيل المفاسد وتكميلها بحسب الإمكان فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع أدنى فسادين بأعلاهما بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد وإن قلنا أن فيها مصلحة راجعة فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجعة ما في أطلاع الذكر إن السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك ومن الجهاد والإمارة ومن
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه حلقة 18 من شهر ربيع الأول لعام 1400 وإلى هنا كان قد انتهى الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه وعنده حدث هذا السقط اليسير وهو دون السطرين في صفحة 31 و300 فنقرأ الفقرة بتمامها تماما للفائدة قال رحمه الله تعالى لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد وإن ظن أن فيها مصلحة راجحة فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة كما في أصوات الذكر إذ السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها فإن طريق السلف أكمل في كل شيء ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تم بحمد الله تعالى مع تحيات وخلص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والآن مع تتمة الحلقة من صفحة 31 و300 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وطريق السلف أكمل في كل شيء ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه وقالوا أرجعنا فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا تقاتلوا بشيء وإن حسن الصوت من أمر الله
أقل ما ذكر على الحكم البدري أن رواه عن أحمد أن رفع الصوت بالجهاد هذا نكر بكل أموال
كله مخلوق ما فيه مخلوق أنا جعلت بأمري أن تسعى 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 أن ت والسنة هذه كلها لحد رب النار رب الإخلاص وضع ما يريح
وقد قال الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإنما ذم الله ما يكون باختيار عبد من رفع الصوت الرفع المنكر كما يوجد ذلك في أهل الغنم والجفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء والغلظ وقسوة القلوب في الفدادين من أهل الوبر وهم السياحون صياحا منكرا وقد قال الله تعالى اقصد في مشيك وامر من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير فأمره أن يغض من صوته كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم وكما أمره أن يقصد في مشيه وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته في ذلك وقد قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم للشرات قال ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في جنة قصد لا سخب فيه ولا قال صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية ثم طلاب القاسم واستلذان القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحدى قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وحتى إسماعيل بن علي قال كنت أماتال قال كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجرة فجدنا بموضع يقول فيه أحد شيئا فقال مر بنا إليه ثم قال أيطربك هذا فقال ما لك حس قلت قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه ولم يروي هذا عن الشافعي بل الشافعي روى وهو من أجلاء شيوخ الشافعي وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة وكان قد ذهب إلى مصر وكان بينه وبين الشافعي مناوة حتى كان الشافعي يقول فيه أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى وهذا يذكر له أطوال وهذا ينكر له أول رسالة في أصول الفقه ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما فهذه الحكاية
إبراهيم هذا معتزل وإسماعيل بن علي معتزل خبيث من أئمة كلام الملحدين لا ينبغي أن يشتبه أمره وأما إسماعيل فإمام وهو شيخ الشافعي رحمه الله وشيخ أحمد رحمه الله من رجال الشيخين وهو له ولد اسمه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ايضا الامام من شيوخ المشايخ رحمه الله وهو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم يشتبه في البخاري في اسمه واسم أبيه واسم جده، ولكن هذا ينفصل في محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مقسم أو بن علية، فينفصل محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري رحمه الله. المقصود أن إبراهيم هذا قد اشتبه على بعض الناس وهو معتزل ليس بشيء، وأما أبوه فهو إمام إسماعيل نعم.
فهذه الحكاية يعلم أنها مفترات بل له أدنى معرفة بالناس، ولو صحت عمن صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مضرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، ليس هذا من أمور الدين حتى استدل فيه بالشافعي، فذكر الشافعي في مثلها هذا غض من منصبه، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة، وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين، ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النبي وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكي من أن يحكيها عن الشافعي. ثم يقال كون الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أو طاعة، بل مثل هذا أن يقول القائل استرذاذ النفوس بالوطي مما لا يمكن جحوده، واسترذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان مما لا يمكن جحوده، واستدلالها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن جحوده، واستدلالها بأنواع المطاعم والشوم والمشارب مما لا يمكن جحوده، فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويجيزه. ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان مناسب لطريقة الزهد للشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتهى على كونه مباينا لطريقة الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات، وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله، وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية لا بكونه.
المقصود بهذا أن كون الأصوات الحسنة يعني يستلذها الناس ليس بحجة على إباحة الأغاني والاستماع لها وجعلها دينا وقربا للصوفية وأشباههم، بل هذا من الأغراض الكبيرة والاشتراء وانتكاس الأمور، وإنما يقال في مثل هذا أن الصوت الحسن بقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله والتوجيه إليه ونحو ذلك هذا مطلوب، أما يقال أن الصوت الحسن مشهور مثل الدين شيء طيب فلا مانع من استماع الأغاني بأصوات الحسنة من الرجال والنساء، هذا الانكاس في الفطر ومساده في قلوب المسلمين.
وكل من الاستدلالين باطل فلا يستدل على كونه محمودا او مذموما او حلالا او حراما الا بالادله الشرعيه لا بكونه لذيذا في الطبع او غير لذيذ، ولهذا ينكر على من يتقرب الى الله بترك جنس اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال احدهم اما انا فاصوم لا افطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه لا بحسب ما أنزله الله وأوحى وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع سواء كان فيه لذة أو مشقة ورب لذيذ هو طاق جنس الشهوات وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه لا بحسب ما أنزله الله وأوحى وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع سواء كان فيه لذة أو مشقة فرب لذيذ هو طاعة ومنفع ورب مشق هو طاعة ومنفع ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وقال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك. وقال وفي بضع أحدكم أهله صدقة وكذلك حمده في النعم كما في الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فلو قال إن الله خلد فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به فإن ذلك في نفسه نعمة وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا وكذلك شهوة النكاح واللذة به فهو في نفسه نعمة وبه يحصل بقاء النسل فإذا استعين بهذا وفإذا استعين بهذه القوى على ما أمر ما أمرنا به فإذا استعنا بهذه القوى على ما أمرنا به كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الحبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته لكان هذا كلاما حسنا. والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به فإذا استعنا بذلك في استماع ما أمرنا باستماعه وهو كتابه وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك قال زينوا القرآن بأصواتكم وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى وغيره كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة وكان هذا حسنا مأمورا به كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا ويقرأ وهم يستمعون وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. فهذا كان استماعا وفي مثل هذا الاستماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون انفذادهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه فيثابون على هذا الامتثال إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه وكما يثاب على لذة قلبه بالعلم والإيمان فإنها أعظم اللذات وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات ونفس امتثاله وإن كان متولدا عنه سعته وهو في نفسه ثواب فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله ويثاب عما يرتل به من ذلك مما هو أعظم لذة منه فيكون متقلبا في نعمة ربه وفضله. أما أن يستدل بمجرد استرذال الإنسان بالصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة القلب هائبه على جواز أو استحباب في الدين فهو من أعظم الضلال وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مأمور به؟ وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة.
الحسن به تلاوة القرآن وجود به إلقاء القرآن بحروفه الكاملة وتفخيمه وترقيقه ومدوده لكن ليس بواجب كما يقول بعض المزودين وأئمة التلميذ هو مما يستحب ومما ينبغي نعم لأنه من باب تحسين الصوت بالقرآن وتلاوته كما أمر الله. نعم
هذا
التطويل الزايد هذا ما ينبغي إنما هو شيء الذي درج عليه السلام الصالح. نعم
الإخوان اللي يعتقد أنه يقطع صوتك شيء.
نعم لا ورد في حديث ضعيف ما في تكبير يقرأ من دون تكبير ما يقال أنه شرع التكبير من الضحى إلى آخره هو حديث ضعيف ما نبه عليه كثير وغيره. لا هذا ذكر بعض القراء أنه يكبر عندما يبدأ قراءة الضحى إلى آخره ولكن الأحاديث هذا ضعيف. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماع يبرجون فيها سماع المتاع والتصبية أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع ويجعلون ذلك متناويا لسماع المتاع والتصبية. وهذا جمع بين ما فرط الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها أو اتخاذها آلهة وكذلك من عدل برسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه فهذا كله من فعل المشركين. وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولين فالناس
الناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فشد في هذه الأمة أخطاء جميل.
نعم. حطنا وأحسن إشارة لهم واحد حتى لا ينسى إشارة بمعنى لي إشارة مرة لهم واحد ولا إشارة تعرف نعم.
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه. فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس. ولهذا قيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته. في بعض ما يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور. فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الأشعار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وغيره. وروي أيضا عنه ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه يعني القرآن. هذا محفوظ عن خباب بن الأرت أحد المهاجرين الأولين السابقين قال يا حنا تقرب إلى الله بما استطعت فلن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. فإذا عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وجعله قرآنا للشيطان كما في الحديث فمع قرآن قال الشعر. كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان. وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن فهو من جنس الذين قال الله فيهم فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستدلال النفوس به على جوار استعماله في الغناء أو استحباب ذلك في بعض الصور مثل الاستدلال بكون جمال نعمة ونعمة ومحبة النفوس الصور الجميلة على جوال استعمال الجمال الذي للصبيان فيه امتاع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك أو استحباب ذلك في بعض الصور. وهذا أيضا قد وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوفة والعامة كما وقع في الصوت أكثر من هؤلاء. لكن الواقعون في سوف الصور فيهم من له من العدل والدين ما ليس لهؤلاء. إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة بخلاف أهل السماء. ولكن هم طرقوا لهم الطريق وذرعوا الذريعة حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا في الصوت نظير ما قاله هؤلاء وفعلوا في الصور يحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وينسون قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ويحتجون بما في ذلك من راحة النفوس ولذتها كما يحتج هؤلاء ويكرمون ذا الصورة على ما يبدله من صورته وإشهاده إياها كما يكرم هؤلاء الصوت على ما يبدله من صوته ويسمعهم إياه بل كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصورة والصوت كما يفعل المغنيات من القينات. وقد زين الشيء كما يفعل المغنيات من القينات. وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنه محبة لله كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله ففيهم من يقول هذا اتفاقا وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة
ويبطن محبة الفاحشة وهو الغالب، لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته. هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر، ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم. والخوف من الله من العقوبة، فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة، وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر به مما أمر الله به، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوا حسنة، وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة لله. ومن جعل ما لم يأمره،
والمعنى في هذا أن الذين يستحسنون الأغاني والملاهي والطرب يتعبدون بذلك ويغدرون عليها أنواع الملاهي كما يفعل بعض الصوفية، يكون حالهم أقبح من حال العاصي الذي يأتي بعض الكبائر، لأن العاصي الذي يأتي بعض الكبائر قصارى أنه مذنب، يعرف أنه مذنب، قد يتوب إلى الله وقد يبادر التوبة، قد جمع سيئة وتوحيدا وحسنة. أما هؤلاء الذين جعلوا هذا الرقص وهذا السماع للأغاني جعلوا عبادة وجعلوا قربة وجعلوا طاعة، قد ابتدعوا، وبدعة شر من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، يراها عبادة يراها قربة فيبتعد ويلقي عليها نعوذ بالله. وأما صاحب المعصية فقد ينتبه وقد يتوب وقد يرجع إلى الله عز وجل. وهكذا من ابتلي بين الصوفية مع الصوفية بالنظر إلى الصور إلى مرجان للنساء وتعبد بذلك، وقال لأنها جميلة فأحب أن أنظر إلى الجمال لا لقصد الفاحشة ولكن لكذا وكذا، فيجرهم هذا إلى الفواحش والمنكرات واللواط والزنا نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء ابتدعوا في النظر نظر المرجان والنساء وجعلوا القربة، وهؤلاء ابتدعوا في الأصوات والأغاني والملاهي وجعلوا القربة، فكلتا الطائفتين ابتدعتا ما فيما يتعلق بالصور ولا فيما يتعلق بالأغاني واستحسان ذلك وجعل ذلك عبادة. أما من تعاطى المعاصي من سائر المعاصي وهو مسلم واحد هذا قد ينتبه قد يتوب الله عليه قد يرجع قد يعني يعلم أنه مذنب وأنه عاصي، فهو حريم أن يتوب ويرجع ويبادر. لكن أولئك ظلوا من جهة الابتداع، والمبتدع يرى أنه على هدى ولا يتوب، نسأل الله العافية.
ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به، وهو مبدأ الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن محبة النفوس الصورة والصلف قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقال تعالى عنهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأنها من المحرمات، فإن من أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه فإنه لا يحبه محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه، ولكن قد غلبه هواه، فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إلى قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع حب الهوى، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. أما إذا فقد أن هذه المحبة لله فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها، وليس عنده إيمان يدعه عنها، بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع الإيمان والهدى، وذلك أعظم من شرب النصراني إلى الخمر، فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله. فتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها، بل كرهها ونهى عنها،
وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة، فإنه يعتقد أن جنس هذه بحيث يرى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه، وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات. وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحال حسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب. ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا كان عند الله سواء، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، يعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة. إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه كصاحب المال والسلطان، إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته فإنه بذلك الوجه أفضل من لم يشركه في تلك الطاعة ولم يمتحن بما امتحن به حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به، وإلا كان الأول أفضل مطلقا. وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم بها، فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين، وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر. وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا، وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها. وإن جمع بين طاعة ومعصية فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك، وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه. فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما يبتغى به وجه الله أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه. ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخنيف والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس كذلك، فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. ومن كان له صورة حسنة.
هذا صحيح
هذا
الحديث؟
نعم.
ومن كان له صورة حسنة فعف عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كان هذا الجمال يحبه الله، وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال مما لا يكساه وجه العاصي. فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا، وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها. وأما أهل الفجور فكانوا وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئات لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق بغضة في قلوب الخلق، وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل أحد كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاضرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا أو خدوحا في وجهه يوم القيامة. وقال عليه السلام: أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يدونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة. وقال: يوم حنين شاهت الوجوه لوجوه المشركين. وأنثر هذا كثير مما فيه وصفها للسعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء، وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب. وقد قال تعالى في الوصف في الدنيا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله سبحانه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه السيما في وجوه المؤمنين والسيما العلامة، وأصلها من الوسم، وكثيرا ما يستعمل في الحسن كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وسيم قسيم. قال الشاعر: غلام رماه الله بالحسن يافعا، له سيماء لا تنفع، له سيماء لا تشق على البصر. غلام رماه الله بالحسن يافعا، له سيماء لا تشق على البصر.
نعم، لا يمكن السبب التخفيف والتخفيف ولا غير الشعر ايضا. نعم، سيماء وسيماء لاجل العلامه، لاجل التثبيت، الله اعلم، لاجل الشعر، او انها تستعمل مثقله ومخففه. نعم،
ما
العلامة. ما.
وقال الله تعالى في صفة المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. أجعل للمنافقين سيما أيضا. وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجه منصورته المخلوقة وضياء، كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان، لكن بالنفاق قبح وجهه، فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله، وأساس ذلك النفاق والكذب. ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف الصادق ببياض الوجه كما أخبر الله بذلك. ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعجيل شاهد الزور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة، فإن العقوبة من جنس الذنب. فسود وجهه بالكذب وطلب الحديث، سود وجهه وطلب في رطوبه. وهذا أمر محسوس، ليس محسوس لمن له قلب، إنما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب. ولهذا يروى عن عثمان أو غيره أنه قال: ما أسر أحد بسريرة إلا أبدأها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجوه في الوجه، فقال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فهذا تحت المشيئة. ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، هذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما في القمار في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله، فإذا صار خافا إذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس، وقد يقوى السواد والقشمة حتى يظهر لجمهور الناس، وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا وكما في هذه الأمة أيضا. وهذا كالصوت المطرب إذا كان مشتملا على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت. فبالصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن، وإما أن يترجح فيه ضد ذلك، وإما أن يتكافأ. فإن ترجح فيه الصلاح كان جمله بحسب ذلك، وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة، وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحا مذموما، فلا يدخل في قوله إن الله جميل يحب الجمال. وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك، فلا يكون محبوبا ولا مبغضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله، فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يكون حينئذ من الكبر. وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل، فإن الله يحب فإن الله يبغض لباس الحرير ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس، وإن كان فيه جمال. فإذا كان هذا في لباس في لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول، فكيف في غيره؟ وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله، فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش. وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال، فإن الله سماه فاحشة وسوءا وغير فسادا وخبيثا. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال وجاء قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقال رب انصرني على القوم المفسدين، وقال وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل، فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل. ومحسن غير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يحب الفحش ولا التبحش، وقوله إن الله يبغض الفاحش البريء، فلو أفحش الرجل وبدا بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك.
رحمه الله ورحمه الله وبركاته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وقوله إن الله يبغض الفاحش الذي فلو أفحش الرجل وبدأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك، ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في موضعين في حق الزاني والزانية اللذين لم يحصنا كما قال جلد مئة وتغريب عام، وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس، وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة ومع قدرة ومكنة الإنسان، لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة، فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة، فإذا تغرب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجلد، ولأنه مفسد
للجلد
ما جل، ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنه، وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا فلا يسكن مع واحد من الصنفين، وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب، فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق العذر، وكان إذا سلم لبث كهنيها وهو والرجال، لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء، وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح، وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عن أحد أبواب المسجد أظنه الباب الشرقي لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لا تحالاتنا لا تحققنا الطريق لا تحققنا الطريق وامشينا في حافته، أي لا تمشينا في حق الطريق وهو وسطه. وقال عليه السلام ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها يعني في السوق. وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب يزيغون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتاهلين، فلا يزيغ العجب بين المتاهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب، وكذلك العجب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون لوجود المقتضي وعدم المانع، فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن حظه بواحد من الفريقين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس، وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال، ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء، بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إذا خيبت الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وامرهم بالصلاة بسمع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد نهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد وعن مباشرة المرأة المرأة في ثوب واحد مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاب وإنما هو من تمام حفظ حدود الله كما أمر الله بذلك في كتابه.
ولا شك أن هذا من أسباب تبعد الشر، فإن إذا كان الرجل مع الرجل في ثوب واحد وقعت الفتنة، وهكذا المرأة مع المرأة في ثوب واحد يعني في لحاف واحد قد يقع السحاق. المقصود أن الشريعة جاءت بتمييز هؤلاء عن هؤلاء وإبعاد أسباب الشر مهما أمكن، لا في مسألة المخلفين ولا في مسألة الشباب مع النساء ولا في مسألة النساء مع الرجال. ينبغي على ولاة الأمور وأهل الحسبة أن يراعوا هذه الأمور حتى لا تقع الكوارث، ومن ذلك نزول العزاب بين الأهالي بين المتأهلين في عمارة أو في بيت واحد أو ما أشبه هذا، بل يكون هؤلاء في محل وهؤلاء في محل إبعادا لهم عن الفتنة. وهكذا نوم الإنسان مع أخته أو مع أخيه في لحاف واحد قد يقع الشيطان، هذا يكون له فراش وهذا يكون له فراش. نعم.
وقد روي أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك، وأبلغ من ذلك أنه ما نفى من شبب به النساء وهو نصر بن حجاج لما سمع امرأة شببت به وتشتهيه ورأى هذا سبب الفتنة فجز شعره لعل سبب الفتنة يزول بذلك، فرآه أحسن الناس وجنتين فأرسل به إلى البصرة، ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر ألا ذنب له فأبى عليه وقال أما وأنا حي فلا، وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك مما هو من أسباب الفتنة بها ولا، فإذا كان
فتنة في البصرة كالفتنة في المدينة ولا يكون إبعاده عن محل الصلاة،
لا ما يعرفونه ووكل به الأمراء يلاحظونه، أما اللي يعرفه في المدينة لا، الإنسان غني في بلاد ما يعرف ولا يفتن به أحد، لكن في المدينة قد عرفه النساء وأنشدوا فيه الأشعار، لهذا أبعده عمر.
فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة سبب الفتنة، إما بتغيير هيئته وإما بالانفصال عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه، لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء دينهن، وبدون ذلك مع وجود المقتضي منه ومنهن لا يؤمن ذلك. وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا، وذلك أنه إذا احتج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة الرجال أو النساء، إذ ذاك غير ممكن، فتحفظ حدود الله ويجانب ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان. وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب؟ وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان، فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة من الله به عليم؟ والرجل الذي يتشبه بالنساء في دينهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء. واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك
أسماء ولا أسباب؟
أسماء
يبقى كلمة يبقى كلمة
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان،
فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب، فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم. والرجل الذي يتشبه بالنساء في جيهن واستعمال أسماء الجمال والحسن،
لعلها أسباب، حطها حاسب، لعلها أسباب، أسباب من المراسل، لعلها أسباب. نعم.
والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة، والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء، مثل اسم الطبيب مثل اسم الطيب والطهارة والخبث.
ما رجح
لنا
أسماء؟
كان
مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة ومثل ذلك.
ما الله
قال هذا الحال. ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فلك ويحل والجمال. وهذا يشهد لقوله،
يعني أربع ساعات ما ينقل الحكمة آل داود، أربع ساعات، ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات، وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه، وساعة مع أصحابه يخبرونها عن عيوبه وعن تقصيره ويذكرون بالله ويذكرهم ويتعاون على الخير والبر والتقوى، والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه.